الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال الإمام النووي أيها الإخوة لما شرح هذا الحديث، قال: هذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة لو جمعت بلغت مصنفا كبيرا. هذا الحديث المؤلف من كلمات معدودات، قال اشتمل على فوائد مهمة كثيرة لو أردت أن أجمعها لاحتاجت إلى مصنف كبير. ابن حجر الهيتمي قال: هذا الحديث عام النفع لوقوع هذه الثلاثة، الخطأ والنسيان والإكراه، لوقوع هذه الثلاثة في سائر أبواب الفقه. أحيانا واحد بالطهارة بيخطئ، ما حكمه؟ أحيانا بالطهارة بالوضوء بينسى، ما حكمه؟ أحيانا بالصلاة، أحيانا بالزكاة يخربط بالزكاة، أحيانا بالحج، أحيانا بالزواج يكره على الزواج بفتاة، يكره على الطلاق، واحد بيهدده إن لم يطلق زوجته ما حكمه؟ يكره على البيع، يكره على الشراء، أحيانا ينسى أمرا يتعلق بالوكالة أو بالكفالة يخطئ في الصرف، ما حكمه؟ لذلك قال هذه الثلاثة تدخل في سائر أبواب الفقه، فهذا الحديث عام النفع. في هذا الحديث أيها الإخوة فوائد كبيرة وجليلة، أولها عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي، لي يعني لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيما لمقامه وإجلالا لقدره ورحمة بأمته. تجاوز الله تعالى عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشعار بأن الأمم الأخرى كانت محاسبة على الخطأ وكانت محاسبة على النسيان، لكن لما دعا المؤمنون في قرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: نعم. يعني الله عز وجل سيسامح ويتجاوز لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الخطأ وعن النسيان وعن ما استكرهوا عليه، أجبروا عليه. الآن الخطأ هو الشيء الذي ضد العمد. أحيانا الإنسان يصلي صلاة الظهر 5 ركعات خطأ مو عمدا، ما حكمه؟ أحيانا الإنسان ينسى صلاة الظهر، يكون بالمحل عم يشتغل بيأذن الظهر، يقول يلا هلا بدي أتوضأ وصلي إن شاء الله، يشغل بالزبائن وبالأخذ وبالعطاء وبالاتصال بالهواتف وبالربع الهواتف، ما بيسمع غير أذان العصر، أذن ينسى، ما حكمه؟ أحيانا إنسان يعتقل عند أناس فجرة فيهددونه إن هو صلى سيقتلونه فلا يصلي، ما حكمه؟ مكره هذا على ترك الصلاة. شايف هذه صورة عن الخطأ. الخطأ هو ضد العمد، والنسيان هو ضد الذكر، والإكراه ضد الاختيار. العلماء قالوا المعنى الإجمالي لهذا الحديث: إن من أتى بشيء مما نهى الله عنه أو أخل بشيء مما أمر الله تعالى به دون قصد منه لذلك الفعل أو الخلل، وكذلك من صدر عنه مثل هذا نسيانا أو أجبر عليه، فإنه لا يتعلق بتصرفه ذم في الدنيا ولا مؤاخذة في الآخرة. يعني لو أن إنسانا نسي صلاة الظهر نسيانا، قال هذا الله عز وجل لا يؤاخذه في الآخرة ولا يذم في الدنيا. لو أن إنسانا صلى الظهر 5 ركعات نسيانا، ألا إذا صلى الظهر 5 ركعات عامدا بطلت الصلاة، لكن نسيانا قال ما عليه مؤاخذة ولا عليه إثم. لكن هناك أمر مهم، هو إثم ما عليه، بس هل يترتب عليه فعل شيء ما؟ يعني أنا نسيت صلاة الظهر حتى أذن العصر، إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، الله بيسامحني. طيب الله بيسامحني يعني خلاص ما عاد صلي الظهر؟ لا، قال الله بيسامحني يعني يرتفع الإثم في ذهاب الصلاة علي، بس يجب علي شرعا أن أصلي صلاة الظهر بعد أذان العصر، أنا تذكرت بعد أذان العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إنسان ناوي يصلي صلاة الفجر، نام باكرا ودعا الله عز وجل أن يوقظه على صلاة الفجر، لكن كان متعبا فنام إلى أن طلعت الشمس لحد الساعة 7 الصبح. هذا إنسان الله تجاوز له عن هذا الأمر، بس يعني شو سقطت صلاة الصبح؟ لا، بس في على الساعة 7 الصبح لابد أن يصلي صلاة الفجر. إذن قالوا إن الله تجاوز لي عن أمتي هذه الثلاثة، تجاوز الإثم، بس إذا في حكم مترتب على هذه الفعلة يجب أن تفعله. يعني مثلا لو أن إنسانا صلى الظهر 5 ركعات الآن الله تجاوز عنه، بس انتهى من الصلاة قال الذي بقربه قال يا أخي أنت صليت الظهر 5 ركعات، فهو راجع نفسه فتبين له فعلا أنه أنا صليت 5 ركعات، ماذا يجب عليه؟ هلا الله عز وجل لا يؤاخذه بهذه الفعلة لأنه خطأ فعلها، بس الآن يجب عليه شرعا أن يعيد صلاته ويصلي 4 ركعات. إن الله تجاوز لأمتي يعني تجاوز لي الإثم، أما الحكم الذي يترتب على هذا الفعل لابد أن يؤديه. العلماء قالوا مثلا مما تجاوز الله تعالى عنه التلفظ بالكفر، نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يحمينا ويحميكم. قالوا إن من أكره على أن ينطق بالكفر، لو أن إنسان هدد بالقتل وقالوا له نريدك أن تقول كلمة كفر، ماذا يفعل؟ هل ينطق بكلمة الكفر أو لا ينطق؟ قالوا لو أنه نطقها، الحديث يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قالوا لو أنه نطق كلمة الكفر مكرها قال فإن الله عز وجل لا يؤاخذه. واستدلوا بأن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما أسرته قريش مع أمه وأبيه قتلوا أمه أمامه، نسأل الله السلامة، وقتلوا أباه أمامه، ثم جاءوا لقتله وكل هذا يهددونه بنطق كلمة الكفر. فما كان منه إلا أن نطق بكلمة الكفر. بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمار لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بكى وما استطاع أن ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نطق بكلمة كفر. فقال له: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ أنت بقلبك مع كلمة الكفر أو مع كلمة الإيمان؟ فقال: يا رسول الله، أجده مطمئنا بالإيمان. قال: لا بأس عليك، وإن عادوا فعد. وأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا معفو عنه، ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا الكافر الذي يطمئن لكلمة الكفر، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالعلماء قالوا: لو أكره على هذه الكلمة وقالها فالله عز وجل تجاوز عنه، لكنهم كلهم متفقون أنه لو صدر المكره على الكفر ولم يتلفظ به واحتمل الأذى واحتسب الأجر عند الله تعالى كان أفضل له وأكرم، خاصة إذا كان ممن يقتدى به. قال: لو أنه يستطيع أن يصبر ولا ينطق كلمة الكفر، قال يكون هذا أفضل وأكرم عند الله عز وجل، ولئن قتل فهو شهيد في سبيل الله تعالى. الآن قالوا أيها الإخوة، مثلا في من نسي أو أخطأ، قالوا النسيان والخطأ على أربعة أقسام: نسيان أو خطأ لترك مأمور به، هذا إذا نسيته يجب عليك أن تتداركه، مثل إذا نسيت الصلاة، نسيت الزكاة، لو واحد نسي يدفع زكاة، تمادى به الوقت، تمادى به العام ونسي الزكاة، وتذكر بعد أن مضى العام عليه أنه أنا والله السنة الماضية ما دفعت زكاة، ناسيا مو عامدا، ماذا يجب عليه؟ لابد أن يدفع زكاة السنة الماضية وزكاة هذا العام. إذن هنا خطأ ونسيان في ترك مأمور به لم يسقط، بل يجب تداركه. إذا نسيت أو أخطأت مو معناتها ذهب عليك، لا، يجب أن تتدارك. في نوع ثاني من الخطأ والنسيان، إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه وكان ليس من باب الإتلاف، يعني لو أن إنسانا أراد أن يشرب كأس ماء، لقى أمامه في كاسة، الدنيا مقطوعة الكهرباء، في كاسة كان في مكان عام، في كاسة فيها سائل، فشرب، فقيل له: هذا مسكر، هو ما بيعرف وكان قد شرب، هذا شرب خطأ، هذا لا شيء عليه ولا يترتب عليه لا أن يتصدق ولا أن يتوضأ ولا أن، لأنه وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه، شرب الخمر منهي عنه وليس من باب الإتلاف، يعني هو ما أتلف شيئا. هلأ في نوع ثالث، إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه هو من باب الإتلاف، يعني لو واحد أكل طعام غيره، لو واحد كسر إناء غيره بالخطأ، انزعج، كان بمكان عام انزعج، ففي ساعة على الطاولة ظنها الساعة التي تخصه فكسرها، طيب هلأ هذا إن الله تجاوز لأمتي، كسرها خطأ، يعني هو يظنها ساعته، هلأ ساعته إذا بده يكسرها وبده يحافظ عليها الأمر له، طبعا بس الله بيأخذه، لماذا أنت يعني أتلفت ساعتك، بس هلأ ساعة الغير، هو أتلف ساعة غيره بالخطأ، هذا إن الله تجاوز لأمتي، الله ما بيحاسبه، بس شو معناته الساعة راحت يعني؟ لا، الله ما بيأخذه، بس يجب عليك أن تعطي ساعة لهذا الذي أتلفت له ساعته. القسم الرابع، قالوا إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه وكان الفعل يوجب العقوبة، كان الخطأ أو النسيان شبهة تسقط تلك العقوبة، يعني قالوا مثلا لو قتل إنسان آخر، إنسان آخر ظنا منه بأن هذا الآخر إنسان حربي محارب، أم طلع هذا الثاني ما له محارم، طلع إنسان مسلم مسالم، فهذا قتله بالخطأ. الآن إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان، بس يجب عليه شرعا الآن أن يدفع دية لهذا القتيل قتل خطأ. ما منقول خلاص أنت مسامح ما في شيء. لو إنسان دعس إنسان بالخطأ ومات، هذا قتل، سوى مو متعمد بقتله. طيب هلا من قتل إنسان واحد سائق سيارة، اللهم لا تجعل أذية أحد من الخلق على أيدينا، واحد سائق سيارة فدهس إنسانا فمات، هذا قتله بالخطأ. طيب الحديث يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي، خلاص معناته ما عليه شيء؟ لا، يجب عليه شرعا أن يدفع الدية. الله ما بيأخذه، ليس قاتلا يعني متعمدا، بل يجب عليه أن يدفع الدية، ويجب عليه أن يصوم 60 يوما كفارة، ويستغفر الله، وإن شاء الله الله لا يؤخذه. حتى لو سامحه أهل القتيل قالوا له أخي نحن مدية عفونا عنك، يجب عليه أن يصوم 60 يوما، وإن كان قتل خطأ لكن هذا الخطأ صحيح الله تجاوز، تجاوز الإثم، بس يجب عليك أن تلتزم ببعض الأحكام الفقهية. العلماء قالوا أيها الإخوة، لكن في بعض الأمور لا يعذر بها الناس، ومثلوا لها. هلأ إذا واحد سهر طول الليل يقرأ أو يكتب أو بيطلع على التلفزيون أو عم يلعب مع رفقاته شده، قبل الفجر بنص ساعة تعب كثير، قال يلا هلا بنام إن شاء الله يا رب تسيئني على صلاة الصبح، بس نام هيك قبل بنص ساعة أو ساعة، قام راح ما عاد فاق للساعة 11 الظهر. قالوا هذا صح غافل أو ناسي أو مخطئ، بس يؤاخذ لأنه هو تسبب بهذا النسيان، تسبب بهذه الغفلة، تسبب بهذا التقصير في صلاة الفجر. الآن يذكرون على هذا الحديث مسائل كثيرات، وسأعرض لكم بعض هذه المسائل. ما حكم الكلام في الصلاة سهوا؟ إذا واحد حكى بالصلاة ناسيا، واحد عم بيصلي فأخوه عم يحكي مع والدته، قال له وين جاكيتي؟ قالت له كنت حطلك على الطاولة، قال له ما لي ملاقيته. أم هذا انفعل اللي عم بيصلي وعم يسمع الحديث، لأن الحديث هنيك اشتد، أم بالخطأ هو عم بيصلي قال له أنا حطيت لك إياه بالغزاني. يعني هو تكلم بس مو متعمدا، كثير ما انفعل بالموضوع قام تكلم. أو مثلا أم عم تصلي شافت ابنها عم يمشي باتجاه البرندة خافت عليه، عم صرخت فيه مثلا نرجع، بس مو متعمدة يعني باللا شعور، عاطفة الأم دعتها إلى أن تنطق بهذه الكلمة. مرة شخص عم بيصلي وراء إمام، فالإمام عم يقرأ بسورة الطارق فأخطأ، قال الإمام إن الأبرار لفي جحيم وإن الفجار لفي نعيم، لبن هي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذا اللي عم بيصلي. فالإمام انفعل، ما إن الأبرار لفي جحيم، أم قال له مو هيك مو هيك بلا شعور يعني طلع يسمع له مو هيك. طيب ما حكم من تكلم ما حكم من تكلم في الصلاة ساهيا؟ هلا ما حكم من تكلم بالصلاة عامدا؟ باطل الصلاة. طيب ما حكم من تكلم في الصلاة ساهيا؟ العلماء قالوا إذا كان الكلام قليلا فصلاته صحيح، إذا كان الكلام قليلا، بس إذا طال الكلام خلاص بطلت الصلاة ويجب عليه أن يعيد. منين أخذوا هذا الكلام؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر ركعتين، أخطأ صلى ركعتين، ظن بأنه هو صلى أربع، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة الصحابة انتبهوا أنه بس ركعتين، فواحد من الصحابة قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ صارت الصلاة بس ركعتين منسيت. قال وماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له شو القصة؟ قال صليت يا رسول الله ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وراء المصلين قال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ صحابي كان يكنى بذي اليدين. قال صحيح يلقب بذي اليدين. قال صحيح ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثانيات وسجد للسهو بعدين. فقالوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم داخل الصلاة بس هذا الكلام خطأ، يعني النبي مو متعمد للكلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم ظن بأنه صلى الركعات الأربعة فلما تكلم في الوسط فقالوا هذا كلام على سبيل السهو أو على سبيل الخطأ. من هنا الإمام الشافعي قال الكلام في الصلاة سهوا لا تبطل به الصلاة، بس على أن يكون يعني كلاما قصيرا، فإذا طال الكلام يعني إذا واحد صلى ركعتين ورح له هيك عدله شي نص صاحب زمان وأخذ وعطى ودق تليفونات بعدين تذكر خلاص بده يرجع يعيد الصلاة من أولها كاملة، علما بأن الإمام أبو حنيفة قال الصلاة الكلام عمدا أو سهوا في الصلاة يبطل الصلاة. طيب الآن في مسألة ثانية، إن الله تجاوز لأمتي، قالوا الأكل أو الشرب أو الجماع في الصوم نسيانا، إذا واحد هو صائم أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو كان مع أهل بيته مع زوجه كما يكون الرجل مع زوجته وناسيا، ما الحكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. عند جمهور العلماء قالوا إذا أكل أو شرب في طعام في صيام الفرض أو في صيام السنة قال خلاص يتم صومه، لأن هيك الحديث يقول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو صائم، ما قال لا في صيام فرض لا صيام سنة، فقال مطلق هذا في أي صيام، إذا أنت أكلت أو شربت ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الإمام مالك وحده قال لا، قال هو بيتم صومه احتراما للصوم، صوم بمعنى إمساك، لكن يجب عليه أن يعيدها، بس الأئمة الثلاثة قالوا لا صومه صحيح. ذكروا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاءه شاب قال يا صاحب رسول الله إني أصبحت اليوم صائما، فدخلت على أبي فشاهدته يأكل فقدم لي شيئا من الطعام فنسيت فأكلت، قال لا عليك يا ولدي طعام أطعمكه الله والله طعمك. قال ثم جئت إلى أمي فوجدتها تشرب اللبن فسقتني فنسيت فشربت، قال لا عليك يا ولدي شراب ساقه الله إليك سقاكه الله. قال ثم ذهبت إلى زوجتي فرأيتها قد استعدت لي فوقعت عليها، قال قم يا ولدي فأنت لا تعرف الصيام بعد، آكل شارب ورايح من عند زوجتك كمان إيش هو الصيام تبعك؟ طيب على كل من أكل أو شرب وهو صائم نسي وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب الآن كمان مسألة فقهية، ما الحكم في من حلف على شيء وفعله ناسيا؟ واحد حلف أن لا يشرب من هذه الكأس بعد ساعة عطش نسي أنه حلف أم شرب من هذه الكأس، ما الحكم في من حلف على شيء أن يفعله أو أن لا يفعله ثم نسي أنه حلف وفعله؟ الشافعي قال لا يحنث، لأن الحديث يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب هذه مسائل أيها الإخوة تتعلق بالخطأ والنسيان. هلأ في مسائل تتعلق بالإكراه ما استكره عليه. الإكراه عند العلماء نوعين، في إكراه ملجئ وفي إكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي يؤدي إلى إتلاف عضو أو إزهاق روح. يعني الإكراه لازم يكون إكراه حقيقي، يعني واحد بده يقتل، إذا ما بيستفعل كذا ستقتل، أو يذهب عضو من الأعضاء، يعني مثلا تقطع اليد، تقطع الرجل، تزهق الروح. أما ما ليس من الإكراه، والله أخي إذا ما صار هيك بزعل منك، ازعل مني شو هلا، هذا مو إكراه. يعني واحد قال له رفيقه ترى إذا ما يعني ما بتدخن ما بتاخذ سيجارة مني بزعل منك، لا يا سيدي زعل، قال ما بدي زعله، لا يا سيدي زعله. واحد مرة قال لي شاب مهندس كان يدرس في بلد شيوعي، فهو منضبط بالشرع، ومن جملة الأمور الحمد لله هو لا يشرب المسكرات، له أصحاب يشربون الخمور، تمالأوا عليه يريدون دعوته إلى شرب المسكر، هو يمتنع يمتنع، بعدين يوم من الأيام خططوا بحيلة مع بعضهم البعض. ديروا بالكم يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات، أهل الشر لا يهون عليهم أن تبقى أنت في الخير والصلاح، يريدونك أن تذهب معهم إلى شرهم. يا أخي دعوني خلاص، أنتم ذهبتم إلى الشر أنا لا أريد، ذهبتم إلى الرذيلة أنا لا أريد، ذهبتم إلى الوساخة أنا لا أريد. إذا صاحبت أصحاب من أهل الرذيلة سيذهبون بك إلى الرذيلة لا ريب لا ريب. لذلك انتبه أن تجالس أو أن تصاحب أو أن تحب أو أن يكون لك أصحاب من أهل المعاصي. هؤلاء أصحابه هو مخطئ بأنه صاحب أناسا يعني يعصون الله عز وجل وبقي على صحبتهم. دعوه مرة إلى عيد ميلاد واحد من أصحابهم، وكانوا قد تمالأوا بينهم أنهم يريدون أن يجعلوه يشرب الحرام المسكر، فاعتذر قال لهم والله أنتم في هذه الجلسة أكيد بدكم تشربون الخمر، أنا لا أشرب لذلك أنا معتذر. قالوا له لا أبدا، نحن اتفقنا أن لا نشرب وخلاص أكيد بالله العظيم. ذهب طبعا خطأ خطأ، يعني إذا كان أناس أصحاب معاصي وفي جلسة هكذا يسمونها عيد ميلاد، يعني شو بدهم يعملوا؟ بدهم يذكروا الله عز وجل، بدهم يقرأوا ختمة قرآن كريم، بدهم يعدوا يعملوا مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد فيها ما لا يرضي الله. ذهب، هو يقول لي ذهبت، جلسوا ضحكوا تكلموا غنوا رقصوا، بعدين ما رأى غير دخل واحد منهم بكاسات المسكر، فهو قال لصديقه اللي جنبه قال ما قلت لك انه بدهم يشربون؟ قال له انت لا تشرب، لا سكوت لا تحكي شيء. قدموا للمجموع مسكر، بعدين جابوا له الكأس التي له، قال لهم انا لا اشرب. قال لي اجتمعوا علي كلهم انه ما بيصير، بلا غلاظة بلا سؤالي، هلأ بتعكر له سنته الجاية كلها لهذا صفينا أبو عيد الميلاد، والله كثير بتعكرها، نزعل منك مشان دقنا مشان خاطرنا يا أخي، خدها بس تحمل حمل يا أخي، شرب لك شوية صغيرة شفت صغيرة لا تكتر. قال لي ما زالوا بي ما زالوا بي حتى أخذ الكأس وشرب منها عياذا بالله تعالى. الحقيقة أنا ما تحملت، كله شو ساويت أنت؟ قال لي والله استحيت منهم بعدين فأخذت الكأس وشربت. قلت له الله لا يعطيك العافية، هيك فورا يعني. يا إخوانا بس أحدنا الله يغفر لنا وله، أحدنا يبتعد عن أماكن المعصية وعن أزمنة المعصية. طيب هلأ هل لهذا الإنسان أو لمثلي أن يقول أخي أنا مكره، هل هذا مكره؟ لا لست مكره، والله يزعل كل أصحابي مني، يزعل كل أهل الكرة الأرضية مني، وخلي تكسر الكاسات وخلي يبكي الدنيا كلها تبكي، بس أنا لا أعصي الله. هذا ليس إكراها، الإكراه لابد أن يكون إكراها ملجئا، يعني في إزهاق روح، في إذهاب إتلاف عضو، هذا هو الإكراه. طيب هلأ بعض الإكراهات في الأفعال. قالوا ما حكم الإكراه على القتل؟ لو ضابط قال لجندي عنده اقتل اضرب بسلاحك على هذه الجهة أو على هذا الشخص، وهذا الشخص المقابل ليس مهدور الدم، معصوم الدم، ما الحكم الشرعي؟ هل يجوز لهذا العسكري أن يقتل؟ الجواب لا، لا يجوز. طيب لو هدد أكره، هلا إجا من قال له عسكري آخر أو ضابط آخر قال له إذا لم تقتله سأقتلك أنا، ووضع في رأسه فعلا يعني ما يصوبه على رأسه ويقتله به. علماء قالوا طيب هلا هذا مكره على القتل، هل له أن يقتل؟ جواب لا، لا يجوز. قالوا الإكراه على القتل لا يبرئ القاتل. قال ليش؟ لأنه هو فضل نفسه روحه على روح الآخرين. هلا هو لأنه صار بالخيار بأمرين، إما أن يقتل غيره فيزهق روحا، أو أن يقتل هو فتزهق روحه، معناته الأمرين مستويان. فلذلك لا يجوز له أن يجعل روحه أفضل من روح غيره فلا يقتل أحدا. طيب هلا في وحدة ثانية، من أكره على الزنا كمان هدد بالقتل على أن يزني أو هدد قال لا يزني، القتل والزنا لا إكراه فيهما، الإكراه وعدمه سيان، لا يفعل، هذول الاثنين خاصة. أما هلأ باقي الأفعال قال لو أكره ممكن أن يفعلها، فمثلا قالوا من أكره على بيع داره قال ببيعها، ماشي. من أكره على مثلا طلاق امرأته يطلق، وهل يعفى لا يعتبر طلاقه واقعا، يعني هلأ من أكره أنه من وضع في رأسه يعني مسدس وقيل له طلق زوجتك، هلأ لو وضع برأسه مسدس وقيل له اقتل فلانا لا يجوز له أن يقتله، بس لو وضع في رأسه مسدس وقيل له طلق زوجتك بيقول ايه هي طالق خلاص انتهى القتل. هلأ هل يقع الطلاق؟ جواب لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. إذا إنسان ذهب عقله من غضب شديد أو ذهب عقله من خوف شديد مش قال لا يقع الطلاق. طيب لو وضع في رأسي مسدس وقيل له وقع إنك بعت بيتك، هذا العقد لك وقع هون، وإذا ما توقع ستقتل، ماذا يفعل؟ بيوقع. طيب هل هذا البيع ماضٍ؟ جواب لا، لأنه بإكراه، وقع بإكراه، رفع لأمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي. أما بالقتل يؤاخذ، أما بالزنا نسأل الله السلامة كمان يؤاخذ. آخر مسألة تتعلق بالحديث، هناك شيء إكراه بحق. لا هذا الذي سبق في الحديث وأن الله يتجاوز عنه الإكراه بدون حق، أما ماذا عن الإكراه بحق؟ كيف الإكراه بالحق؟ مرات رجل استدان من الناس مالا ولا يؤدي له حقوقهم، لا يؤدي لهم حقوقهم، رفع الأمر إلى القاضي، فالقاضي أجبره على بيع بعض عقاراته مشان يسدد للناس حقوقهم. الآن القاضي هدده إنه بدك تبيع هذه العقارات وإلا تسجن أو وإلا مثلا تعاقب بعقوبة شديدة. فراح الآن هلأ هو باع عقاراته مكرها، ما له فرحان بالبيع، مكره. هذا الإكراه صحيح إكراه، لكن إكراه بحق، يعني أكرهه القاضي بس بحق. ما حكم الإكراه بحق؟ جائز. وما حكم البيع الذي يتم بالإكراه بحق؟ كمان جائز. أما البيع تبع الإكراه بدون حق غير جائز، بس البيع تبع الإكراه بحق جائز. هذا مثال عن الإكراه بحق. قالوا إذا أكره المكلف على قول مطالب به أو على فعل يلزمه فإن إكراهه لا يمنع من لزوم ما أكره عليه، وهذا مثال عنه. هذا شيء أيها الإخوة مما يعنيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.